رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: كذلك فأولئك هم العادون. فسرنا فيما أذكر الآيات الثلاث الأولى من هذه السورة في الدرس الأخير، فسرنا قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نتابع الآن تفسير هذا المقطع، وهو كما تلاحظون متواصل ومترابط، وكل آية معطوفة على التي قبلها. يقول بعد ذلك: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه كلها صفات المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح يوم القيامة. الصفة الأولى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثانية: عن اللغو معرضون. الثالثة: الذين هم للزكاة فاعلون. كلمة الزكاة والتزكية، التزكية مصدر والزكاة اسم مصدر، هاتان الكلمتان في اللغة بمعنى التطهير. يقال مثلا: فلان زكى نفسه يعني طهره، زكى هذا الثوب يعني طهره. ونقول: شاة مزكاة يعني طهرت بالذبح ولم تتنجس بالموت والخنق. إذن كلمة الزكاة والتزكية في اللغة بمعنى الطهارة والتطهير. لكن في القرآن حيثما وردت هذه الكلمة ماذا تعني؟ تعني أحد معنيين. المعنى الأول: تطهير النفس من آفاتها والطبائع السيئة التي كثيرا ما تلتصق بها. والمعنى الثاني: تطهير المال عن طريق دفع النسبة التي أمر الله عز وجل بإخراجها. ذاك تطهير للنفس وهذا تطهير للمال. إذن على كل الكلمة بمعنى التطهير، لكنها في القرآن إما أن تأتي بمعنى تطهير النفس من الغوائل والشرور، أو تطهير المال عن طريق إخراج هذه النسبة التي إن بقيت أفسدت المال وكأنها نجسته. طيب، والذين هم للزكاة فاعلون، بناء على هذا بماذا نفسر كلمة للزكاة فاعلون؟ نفسرها بالمعنيين: قد أفلح المؤمنون الذين من شأنهم كذا وكذا، ومن شأنهم أنهم دائما نعم يراقبون أنفسهم فيطهرونها من الغوائل والأدران، ويراقبون أموالهم فيطهرونها أيضا بدفع النسبة التي كلف الله المسلم بإخراجها. ذاك تطهير للنفس وهذا تطهير للمال. تطهير النفس كيف؟ النفس الإنسانية صحيح مفطورة على الخير، والله قال: فطرة الله على الإسلام التي فطر الناس عليها. فالإنسان مفطور على مبادئ الإسلام، هذا موجود في الخيام. والرسول يقول في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مفطورين على اتباع الحق. لكن هذا لا يتنافى مع شيء آخر، وهي أن النفس بمعنى الغرائز، الغرائز التي حشيت في كيان الإنسان هي نفس الغرائز الموجودة في أي حيوان آخر. هذه النفس تنطوي على كثير من الصفات السيئة، تنطوي على الأنانية، تنطوي على الكبر، تنطوي على الحسد، على الضغينة، على الحقد، على كثير من الصفات المرذولة السيئة. في الوقت نفسه الروح الإنسانية الموجودة في كيان الإنسان تنطوي على الصفات العليا التي تمثل الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فتتصارع صفات الخير التي في الروح مع صفات الشر التي غرست في الغريزة أي النفس الإنسانية. والدواء هنا ما هو؟ التزكية، أن يعمل الإنسان بمدة طويلة على تطهير نفسه، يعني سحق هذه الصفات المردودة السيئة منها، هذا معنى التزكية. وإذا قرأنا القرآن نجد إلحاح كتاب الله على هذا، مثلا الله عز وجل يقول عن النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، ضمير راجع إلى النفس، قد أنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، حديث عن هذه النفس. كذلك الباري عز وجل عندما يخبرنا عن قصة سيدنا موسى وكيف أرسله الله إلى فرعون، ماذا قال؟ قال: فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. مشكلة فرعون ما هي؟ مو مشكلة جهل، العالم ما في شيء وبيعرف الحق مثل ما بنعرف، لكن مشكلته ما هي؟ كبره وغروره وحقده أنانيته إلى آخره، هذه تحتاج إلى تزكية، صقل، تطهير. فقل هل لك إلى أن تزكى، شو رأيك أنك يعني نتعاون أنك تطهر نفسك من هذه الغشاوات والغوائل حتى تشوف الحقيقة باتباعها. نعم، والكلام في هذا مكرر جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن والذين هم للزكاة فاعلون، أي الذين يعكفون على تطهير نفوسهم من صفاتها المذمومة السيئة، وهذا أعظم وأشق أنواع الجهاد في الواقع. صحيح أنه رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا ما هو حديث وما هو صحيح، لكن هذا مو معناته أن الكلام اللي عم نحكيه صحيح. نعم، لما الباري عز وجل يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني قاموا أنفسكم وزكوها كما أمر الله عز وجل، هذا منبع الجهاد الآخر. يلي ما بتتزكى نفسه مستحيل انه يجاهد الجهاد الشكلي المادي. يحجب الانسان في كل عصر عن الحق وعن الانصياع له دائما ما هو عبارة عن جهل، وانما هو عبارة عن هذه الغوائل النفسية التي تحجب الانسان عن الحق. لما نحن بنجي بنناقش انسان ملحد وبنتعب فيه ما بنستفيد منه، الحقيقة شو اللي بيخلينا ما نقدم عليه؟ مو انه عقله ما فهم او انه في ادلة احنا ما قدرنا عليه فيها، لا، وانما الشيء اللي حجبنا عنه هو كبره وغروره. لذلك هذا ما له علاج، قد ما جيت حبيت تحط الحقائق قدامه بيعمل حاله مشايف، بيلتوي مثل ما بتلتوي الحي من هون لهون لهون. نعم، ولذلك لا جدوى ابدا. البلاء الاكبر في ان الانسان يعاني من هذه الصفات المرذولة، إذا عالجها هو لحاله بينصاع للحق، لأنه في بداخله فطرة إيمانية. المعنى الثاني للزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، أي أيضا يطهرون النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها، وهذه النعمة عبارة عن المال. لما الباري يكرمك بمال أنت بتملكه كله إلا 2.5% ما بتملكه، ولو داخل بين مالك أنت مالك مالكه أبدا، لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا، نوب نوب مالك مالكه، لذلك بدك تشيله وتعطيه لأصحابه. وفي بعض الأحيان مو 2.5%، في بعض الأحيان 10%، وفي بعض الأحيان 5%. لما نكون مسألة زروع والأرض أرض فعل وما تحتاج إلى سقي وما تحتاج إلى تكاليف، قديش بدك تدفع؟ 10%. ولما الأرض تحتاج إلى سقي ونحو ذلك وجهود وأتعاب ونفقات، بتطالع بدال العشرة نصف العشر. الموضوع في هذا معروف، وكتب الفقه فصلت ذلك تفصيلا جيدا. هذه صفة من صفات المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح. الصفة الأخرى: والذين هم لفروجهم حافظون. الذين هم لفروجهم حافظون، معروف كلمة الفروج، كناية عن تجسيد للعلاقة الجنسية ما بين الرجل والمرأة. وكلمة الذين هم الذين مذكرة، لكن هنا أريد بها التغليب، فالذين هنا تعني الرجال كما تعني النساء. مثلا بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بدك تطلع ظاهر الضمير ضمير مذكر وأداة الموصول للمذكر، لكن ها هنا جاءت الكلمة بمعنى التغليب، غلب ضمير الرجل لضميره وضمير الأنثى. والسبب في هذا بلاغة القرآن. لو بدنا كل ما الباري يحكي كلمة عن الرجال يحكي كما مثل عن النساء، كان القرآن صار ضعف. وهيك كل آية أنزلها الله في حق الرجال لازم جنب منها تكون آية ثانية للنساء. هذا يتنافى مع البلاغة والتكرار. ليش؟ في عندنا البلاغة العربية شيء اسمه التغليب. طب هذا التغليب يغني. لذلك والذين، أي والذين واللائي، هم وهن لفروجهم حافظون. بعدين قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. العلاقة الجنسية في الواقع التي نشأ الله عز وجل الإنسان عليها وجعلها فطرة في كيانه، هذه العلاقة الأصل فيها الإباحة، مو الأصل فيها التحريم. لأن الإسلام بنقول دين إيش؟ دين الفطرة. دين الفطرة. وما جعل الله الإنسان ينطوي على هذه العلاقة إلا لأنه يريد الباري، لأنه يريد أن يضعها موضع التنفيذ. لكن الباري عز وجل خلق هذه الفطرة فيه وطلب منك أن تضعها موضع التنفيذ، وفي نفس الوقت نظم لك سبيل وضعها في موضع التنفيذ. شايف كيف؟ فلما بنظم الباري هذا الأمر، مو معناته الباري نهاك عن العلاقة الجنسية، لا بالعكس، دعاك إليها، لكن مشان لحتى ما تقع في مغباتها وما تقع في مصائب من جراءها، شو سوى؟ خطط لك السبيل إليها مشان لحتى تنالها بطريقة أفضل وأسعد وأقوى. شايف كيف؟ فما هو هذا النظام الذي شرعه الله عز وجل؟ هو عبارة عن طريقة منضبطة معينة، مو المقصود منها الشكل، وإنما المقصود منها الهدف. ما هو الهدف؟ هذه الطريقة المنضبطة تهدف إلى جعل المسؤوليات بين الرجال والنساء منضبطة ومحفوظة ومنظمة، وعلاقات النسب معروفة ومحفوظة ومنظمة، وأصول التربية مكلوءة بعناية. وما يكون هنالك مجال في هذا الطريق لأي مرض، لأي عاهة، لأي قذارة تؤذي حياة الفرد أو المجتمع. هذا النظام يلي بيتكفل بهذا الشيء هو اللي الله شرعه. شو ما كان يكون اسمه، واضح كيف؟ فإذا هذا النظام هل أراد الله من ورائه أنه يرهقك؟ لا. يكبتك؟ لا. بالعكس، أراد الباري أنك أنت تصل لأقصى ما تريد بس بالطريق السليم. هلا مثل واحد جوعان جدا جدا، نعم، إجا إنسان حفي به لطيف وكريم وكذا محب له، قال له أهله تعال تفضل بس عود استنوني دقيقتين لهيئ لك الطعام اللي بيناسبك. إجا شاف قطعة مثلا خضرة غير ناضجة بده ياخذها، قال له لا طول بالك هي لا تفضل، بطاطاي كذا مو مستوي بده ياكلها، قال له طول بالك هي لا تفضل، قطعة فاكهة غير مغسولة غير مهيئة كذلك.
طيب هل هذا الإنسان عدو لهم؟ هو بده يطعميها بشكل ينبسط، لذلك عم يطول بالك واستنى. تعال شوف شو صار يصير بالأول، ونظف وأشر اللي بده تأشير، وطالع البذر من اللي لازم يطالع بذره، وبعدين قطع، بعدين حطه على النار، بعدين جيب كمان سنة، بعدين اكسر الايدين وحط لحتى تترتب هذه الأغذية كلها وتصل لهدفك منها، وإلا أنت بتكون مغرور بالشكل وما تصل للهدف. شايف كيف؟ فنفس العلاقة الجنسية بهذا الشكل تماما. نعم. الباري عز وجل منعك من أن تعقد أي علاقة جنسية مع أي امرأة هكذا، ومنعها هي الأخرى من ذلك. ليش؟ لأنه هي بتوصلك بالشكل اللي مرادك، لكن ما بتوصلك إلى الهدف، وبعد فترة بسيطة تقع في مصائب كبيرة جدا جدا. شو هي؟ أولا مسؤولية الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ضاعت وتبخرت. شايف كيف؟ لما هالإنسانة ربطت علاقتها مع رجل، حملت منه وما إلى ذلك، ودار ظهره بشيء، مو ظلم هذا لها، مو ظلم لها، الرجل الثاني ما عاد يقرب عليها. نعم، شافها كأنها وعاء، نعم، ولغ فيه والد. عظيم، شو ذنبها هالإنسانة؟ لا، لازم تتنظم العلاقة. اتصل بها بده يتحمل مسؤولية العلاقة معها. طيب، لذلك هي شغلة ثانية. طيب هالولد هذا اللي بده يجي، هي أصلا المسألة رب العالمين ما عمل هالعلاقة إلا مشان استمرارية الحياة، النسل. لك والله أنا لما بتأمل بهذه العلاقة، لو انعدمت كل أدلة وجود الله، بس هذا وحده كافي اني اسجد لوجود الله وعظمته. منين اجت العلاقه هي؟ منين اجت؟ شوف، يعني هي في الحقيقه من اقدر الاشياء. لو انك رجعت الى طبيعتك النفسانيه بعد ما تخلص من هذا الموضوع، بعد ما ترجع لوضعك تضحك على حالك، يعني هذا شيء فعلا من اتفه الاشياء. بينما تجد نفسك ذليله منقادة انقيادا عجيبا لهذا الشيء اللي هو من أدفع الأشياء. نعم، يعني الإنسان شو بدي يقول؟ ما بدي يمثل، لأنه كل واحد منكم يعرف المعنى الذي أرمي إليه. مع ذلك الباري أذل كل من الرجل والمرأة لهذا الأمر إذلالا عجيبا. طيب شو هذا؟ هذا عبارة عن تسيير للإنسان غصبا عنه في طريق استمرارية الحياة. نعم، هذه القصة لو بده يوصفك فيها توظيف ويكلفك فيها تكليف مثل ما كلفك بالصلاة، الصلاة أسهل بكثير منها، يا محلى الصلاة ما فيها أشكال. لكن لما بده يكلفك بالعلاقة الجنسية كوظيفة، ما عندك هذه الرغبة، مستحيل، لأن نفس الإنسان تعافه بشكل عجيب جدا جدا. فإذا كان الأمر بهذا، ربي حكيم حكيم، نعم، جعلها محببة إليك حتى يغريك بها، حتى تنتفع لها، حتى تأدي وظيفتك لما أجيت في الحياة بها 50 سنة، ما تموت إلا وقد أعقبت، والثاني والثالث والرابع هكذا. شيء هذا شيء يجعل الإنسان يسبح رب العالمين تسبيحا عجيبا. لو عينك شافت رب العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، لن تعطيك العين قناعة بوجود الله أكثر ما يعطيك العقل هذه القناعة من خلال هذا الأمر. فرب العالمين لما أعطاك الزخم من الحب للعلاقة، إذا شو سوى؟ حط لك الفراملات، قال لك اوعى دير بالك، في نظام بدك تتبعه مشان أنت نفسك ما تشقى بهذه العلاقة. نعم، حكيت لكم المرأة ما تظلم، الأولاد ما ينظلموا، مين اللي بده يربي الاولاد؟ المجتمع بيقدر اللي يربيه مثل ما بيربي الاب والام؟ شحن هي اوروبا مدري وين وين وين، طالعوا مؤسسات، نعم، من اجل تربيه هؤلاء اللقطاء. شو طلعوا هذول؟ شو طلعوا؟ ادرسوا كلام علماء الاجتماع عنهم، حياه معقده معقدة والعياذ بالله صورة الظلم مجسدة في كياناتهم. مهما اجيت نعم هندستهم ودللتهم منتج شيء رباني. هذا الولد لا يستأنس الا في احضان امه، نعم، ولا يشعر بالسعادة الا في فنو ابويه. هذا امر فطري رباني. مهما انت حاولت تغير وتبدل، الفطرة ما بتتغير ما بتتبدل. كمان هي شغلة ثانية. الشغلة الثالثة، متى ما اشتغلت اللغوصة في هذه العلاقة ما كان في نظام دقيق، شو بيصير؟ المسألة تصبح منبع للآفات والأمراض والعاهات الكثيرة جدا، وتستشري ثم إنها تصل إلى الجيل، إلى الأجيال الآتية. هذا شيء معروف. لذلك رب العالمين شو قال؟ قال أنا هالعلاقة أعطيتكم إياها وعلقت بعضكم بعض مشان تمارسوها، لكن ديروا بالكم، استنوا، شوفوا أنا كيف نظمت لكم الموضوع. نظم هذا النظام شو اسمه؟ الزواج. مثل حكايته شو قال؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. مثل حكاية هذا ما ملكت أيمانهم. هي مسألة اليوم ناس يسألوا عنها اليوم. ليش التسري؟ واحد سألني صاحب مجلة جريدة، نعم، بعد في أسئلة بيقول لي طيب صحيح الإسلام منع الدعارة، شيء جيد، لكن شو الفائدة؟ سكر باب الدعارة وفتح باب التسري. هذا الإنسان مجنون. يعني لو أنه درس الإسلام شيء بسيط ما سأل هذا السؤال. لأنه شو المراد بنظام الزواج؟ شو هو؟ ضبط الأمور بهذه الطريقة، بحيث المرأة ما تنظلم، بحيث الأولاد مين يربيهم؟ المسؤول عنهم الأب والأم، بحيث ما يصير في المجتمع عاهات وأمراض. كل نظام يحقق هذا، هذا جيد. غير نظام التسري شو هو؟ هو نفسه نظام الزواج. بس المرأة التي هي حرة لما كان في إماء، الرجل عندما يعقد عقده عليها، المال الذي يعطيها شو اسمه؟ صدق. المرأة التي هي رقيقة وضرب الحاكم عليها الرق بالشروط الإسلامية التي انتهت هلا بعد ما جاء محمد الفاتح الله يرضى عنه ويرحمه ويكثير خير عن العمل اللي عمله بعد ما أخذوا الدول الأوروبية، نقول عنها الدول الأوروبية اللي كانت عم تمنع أنه يلغى الرق، لأنه الرق موجود في أوروبا إلى الآن بشكل هائل وعظيم. نعم، إيش قال لهم؟ وكان هو المهيمن على العالم كله آنذاك، قال لهم تعالوا لكم جماعة حول دائرة مستديرة، قال لهم نحن الإسلام يدعونا إلى إنهاء الرق، والحاكم مطلوب منه إنه ما يسترق الأسرى جهد استقاله، بس أنتم ما عم تخلونا، كل ما وقع أسرى منا بين إيديكم يلا أنتم تسترقوهم، ونحن بنضطر إنه نعاملكم بالمثل. شو رأيكم تلغوا الرق لحتى نحن نلغيه كمان؟ ما قالوا طيب بعد ذكية والذي وقعوا على بروتوكول معين إلى الآن موجود إنه ما حدا بيسترق من يومها ما عاد في رق. إذا سمعتوا بتايلاند ومايلاند ومدرمين ومن أطراف الجزيرة العربية كان الناس يستلقوا هذول مفورة الأساطيح كلها عبارة عن جرائم الدين ما بيتعرف عليها. لما كان بقى في رقب هذه الكليات بيجي واحد بيشتري هذه الأمة، شراؤه لها ينزل منزلة العقد عليه، والمال الذي يدفعه لمن كان يملكها ينزل منزلة الصداق، وكل أحكام الزواج بتنطبق على هذه المرأة. صارت هي محبوسة عليه، خلاص ما في حدا تاني بيشترك معه فيها، وهي صارت بحكم الزوجة له. بمجرد ما تجيب منه ولد صار اسمها أم ولد، امتدت إليها قداسة التحرر، ما عاد يجوز يبيعها لأنها أصبحت في طريق أن تتحرر. شايفين كيف؟ نعم. وأولادها أم، هي أمه وأبوهم، وكل نظام الزواج عم ينطبق عليها. لذلك الأخباري سؤال، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المهم أنه هذه العلاقة الجنسية تنحط في قناة من التنظيم، بحيث مسؤولية الرجل عن المرأة تكون قائمة. روح على أوروبا هلا وشوف نصف النساء اللائي يجبن الشوارع ذهابا وإيابا، وحاول أنك تفهم سريرة واحدة منهم تلاقي عم تبكي دم، عم تبكي دم، لأنها عاشت على أمل الأمومة. لو بأوروبا كثير من الأحيان المرأة بتخطب الرجل، مو الرجل، نعم، لأنه ما في مهر بيدفع الرجل، المهر كثير من الأحيان المرأة بتدفعه. وقانون العرض والطلب بهي الحالة شو بيقتضي؟ بيقتضي المرأة بقى اللي حامل المبلغ هو اللي يلي بياخذ المبلغ هو اللي بيقعد يستنى وبيدقي لحاله. هذا النظام، يعني النظام العلمي هذا. لذلك رب العالمين حكيم لما قضى بان تكون المراه مكلوءه بعرش من الاحترام، قضى بان تكون مطلوبه والرجل هو الطالب. فمن اجل ان يكون هذا جعل المهر مين بيدفعه؟ الرجل هو اللي بيدفعه. واضح كده؟ فالمراه مسكينه سعت وراء حلم الأمومة والزوجية. إجا واحد قال إيه نعم كذا، يضحك عليها لعب عليها وكفى. إجا الثاني ضحك عليها ولعب عليها وكفى، وخسرت آمالها وعاشت في عقد نفسية. نعم طبعا العقد النفسية بدفعها وتتفشش. بإيش بدها تتفشش؟ بالله، بالانحراف، بما إلى ذلك. لكن هل هذا عبارة عن سعادة؟ تفشيشها. هل هذا عبارة عن أنه هي والله صاحبة حقوق؟ نعم المجتمع عم يعظمها، لكن المجتمع جعلها أزل من قشرة موزة، أزل من قشرة موزة، لأنه لما قضى وطره منها أصبحت هي عبارة عن قشرة الموزة، كفى ومشي. رب العالمين ما هي قضى، لا. نعم النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. نظام الزواج مشان خلص بدك تتعلق فيها تنتبه فيها ما في مانع، لكن اقترانك بها يجعلك مسؤولا عن كرامتها، عن كل قيمها وانسانيتها. فهذا الكلام الزواج بيضمنه، وايش كمان بيضمنه؟ ونظام التسري كما هو مذكور ومشروع في ابواب الفقه وبقيوده كمان بيضمنه، علما بان الان ما في نظام تسري، ما في نظام تسري فعلا. لكن الشريعة كحكم من أحكام الطوارئ موجود في الإسلام ولا لا؟ محطوط في الرف، لكن محطوط على الرف. الشريعة الإسلامية بتقول لأي حاكم مسلم، إذا ما شفت أي رجل مجرم من أعدائك بده يقاتلك وقاتلك وحط إيده على أسرى لك وشفته إجا بده يسترقهم أو استرقهم، ترى أنا أعطيك الضوء الأخضر. انك اذا شفت المصلحة، بس اذا شفت المصلحة انك تحارب هالعمل بنفس الطريقة، اعطيك الضوء الاخضر. والحكم لهلا ولبكرة وين محطوط؟ عرف عند الحاجة اليه. هالكلام هذا مين بيتركه؟ تلت ارباع المسلمين بيحاربوا الاسلام بجهلهم، بيحاربوا الاسلام بجهلهم. لك يا عم يدرسوا الاسلام، لك تعلموا الاسلام، لك افهموا الاسلام. الله ما اعزكم بشيء قد ما اعزكم بالاسلام. ومع الأسف تجد أعداء الإسلام قاعدين نعم سندين ظهورهم للحيطان، لأنه في خدم وحشم عم يحاربون الإسلام. المسلمين نفسه ليش لحتى هم يتعبوا حالهم ينفقوا بها النار إطلاقا؟ ما في بدون عملائهم هن عم يحاربون الإسلام. مين هن؟ المسلمين نفسه. ولكن ينبغي نكون أن نكون على وعي، وينبغي أن نعلم أي عزة أعطانا الله في هذا الدين الذي متعنا به. لسه في صفات أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبيض ولن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم نتوسل إليك بأحب أسمائك إليك، أشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب أسمائك إليك، وبصفاتك الأسنى، وبأسمائك الحسنى، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تتمم فضلك في شفاء إمام هذا المسجد وشيخه يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت لنا في محكم كتابك وقال ربك ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك ونحن ننتظر الاستجابة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.